بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني قلنا ترتفع يزول المانع سواء كان مانع تحريميا أم كراهة، يزول قلنا بوجود الحاجب بالتأخر، أولا قلنا بالتأخر إذا تأخذ المرأة عنه، وبوجود الحائل. الأمر الثاني وجود الحائل بينهما، بين الرجل والمرأة، إذا وجد الحائل بعد لا مانع أن تصلي أمامه أو محاربة، فوجود الحائل به يجوز التحريم أو الكراهة، ويبدو هذا معروف بين الأعلام. في الجواب قال بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر وما تسمع من المنتهى الإجماع عليه، وعن البحار كأنه لا خلاف فيه أصلا، ولا خلاف. وفي الواقع أنا يعني وجدت تشارب بين الأعلام على هذا المسألة، أصلا لا ترى فقيها بالحمل الشايع ثالثا ولا متفقه فضلا عن الفقيه، فالمسألة يعني خرجت عن إجماع المصطلح عليه أصلا خرجت. ومع هذا وذاك هناك بعض الأخبار أيضا دالة على الأخبار، غير التشارب بين الأعلام، غير عندنا بعض الأخبار دلت على هذا المطلب، على أن وجود الحائل مع حينئذ يجوز الصلاة بجنبه، صلاة المرأة بجنبه أو أمامه. من جملة الروايات الواردة في المقام الصحيحة محمد المسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي، حديث 2، في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس تصلي عنده، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، فالحاجز يرفع المنع. هذا بالنسبة لهذا الشيء هذا واضح. إنما الكلام هنا، هل يعتبر في الحائل أن يكون مانع من الرؤية؟ هناك حائل بين الرجل والمرأة، هذا الحائل مانع من رؤيتها؟ هل يعتبر أن يكون مانع أو لا؟ لا يعتبر أن يكون مانع، يكفي وجود الحائل ولو كان من خلاله يحضر المرأة. هل يعتبر؟ صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية، وهو ظاهر كلام السيف في المدارك، صح مدارك حيث قال ويعتبر فيه كونه جسما الحائل كالحائط والستر، لحق صلى الله جسما كالحائط والستر. أهل ليش يعتبر هكذا أنه لابد أن يكون مانع من الرؤية؟ ما الدليل على أنه يشترط في الحائل في الحاجز أن يكون مانع من الرؤية؟ قالوا عند بعض الروايات تدل على ذلك، استدلوا برواية محمد الحلبي، الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي، حديث 3، قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. طبعا هذه الرواية يعني فيها إشكالات عديدة من حيث السند والدلالة أصلا. أما من حيث الدلالة، أولا قال لا ينبغي، قلنا لا ينبغي ذلك في الكراهة ليس في الحرم، هذا على الأصل مطلق. ثم قال إذا كان بينهما الستر، هل مفهوم الستر يكون مانع من الرؤية؟ وهم ماذا استغلوا بها؟ على أن الحاجز مانع من الرؤية. يقول صاحب المدارس مثل الحائط والستر، فيبدو أن الستر عندهم لا يكون الستر سترا إلا إذا كان مانعا من الرؤية بهذا المعنى. فإذا مفهوم الستر هو ما يكون مانع من الرؤية، لكن هذا متوقف على كون الرواية ستر لا شبر. بعض النسخ شبر ليس ستر، متوقف على كون النسخة بالسين المهملة والتاء المثنات، متوقف على ذلك لأنها شبر كبر وما شبر. هذا بالنسبة لدلالة الرواية. أما السند فهي ضعيفة، بالمفضل ابن صالح وبالإرسال، لأن ابن إدريس لم يذكر طريقه لنوادر البيزنطية. فإذا دليلكم على اشتراط يعني كونه مانع من، على اشتراط كون الحاجز مانع من الرؤية، دليلكم وهو رواية محمد الحلبي، هذا الدليل في غير محله، غير صحيح. هذا الدليل ضعيف سندا ودلالة. صحيح. إذا أردنا أن نعم، إذا أن نذكر الاحتمال، لكن إذا كان فيها نسخ هكذا، نسخ شبر ونسخ نعم شبر نعم. أما نحن وحدنا لا نحتمل صحيح، لأن كل رواية إذا أردنا أن نقول يحتمل احتمال ليبقى حجر على حجر، نقبل هذا المعنى، نقبل هذا المطلب بلا إشكال. إنما الكلام لا، ورد شبر ورد سبر ثلاثنا، أما نحن نحتمل وحدنا لا، هذا لا يصح. لو كانت الرواية فقط أصلا لم يرد شبر، فقط ستر صحيح، نعم نقول ستر، نلتزم بالمضمون طبعا إذا صحت الرواية نلتزم. أما لا، بعض الروايات من الشبر والستر من هذا الباب لا. والذي هو الخطب هي ضعيف في هذه الرواية، أصل ضعيف السند، لا يصح الاستناد إليها، ولا يصح، لا يصح الاستناد ولا إسناد مؤدها، لا يصح الإسناد والإسناد ضعيف. قالوا ومما يدل على عدم اشتراط كوني مانع من الرؤية، أنتم الآن كنتم تقولون يعني لا بد أن يكون الحاجز مانع من الرؤية، نحن نقول الآن لا، يصح أن يكون مثلا مما يرى، يعني لا بأس ولو كان الحاجز يمكن من خلاله رؤيته، ومع هذا هكذا حاجز يصح كافي، يعني لا نشترط عدم الرؤية. قالوا أن دليل على عدم اشتراط ذلك أنه لا يشترط ذلك، أن دليل، ما هو هذا الدليل؟ قالوا الصحيح علي بن جعفر المتقدم عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، الوسائل باب ثمانية من أبواب مكان المصلي حديث واحد. صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السفيح قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد، سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله، قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله، يراها ولا تراه، قال لا بأس يراها فإذا حاجة حائط لكن مفقود قوة من القوة يعني الثقب هناك ثقب في الحائط فيرى المرأة من خلال الثقب يقول لا بأس أروع الشعيرة أو صريحة أو صارفة لعلهم هذا شيء هذا فيحتاج لإطلاق عشان هو نص بجنبه يراها ولا تحتاج عشان هذا وضوح يصرح يصرح يعني سيد مؤيد نحن مخرب علينا سيد فشاهد الحال في هذه الصورة حينئذ لا يشترط عليها الرواية صحيحة وصحيحة الرواية وهناك أيضا رواية أخرى عن علي بن جعفر خبره الآخر الوسائل باب 8 من أبواب مكان مصلي حديث 4 قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس أوضح من هذا بعد لا يوجد تراها ويراها وحائط طويل أو قصير طبعا بالمناسبة يستحب عندنا يعني اليوم نحن ذهبنا بعيدا عن السنة شيخنا بعيد جدا يستحب في المسجد أن يكون حيطانه قدر قامة رجل ويكره أغلب العلماء ذهبوا أنه يكره الأعلى من ذلك تعليق المسجد طبعا يقال يستحب ترك أن تعلي بعضهم قال يكره التعليم مستحاب أن يكون بقدر مسجد الرسول كان وكان حائطه قدر قامه هذا مستحب وقد يكون حائط أقل من قامة الحائط ممكن أن يكون مثلا صفتين ثلاثة كذا يعني شبرين أو ثلاث أشواط حائط فقط فيقول حائط طويل أو قصير واضح جدا ويراه وطلع معناه أقل من قائم عشان حائط أقل من قائم لما طلع ويراه وبناء عليه في هذه الصورة لا يشترط في الحائط أن يكون مانع لكن العيب في هذه الرواية العيب في السند هذا الخبر الآخر ليش العيب في السند شيخنا لأن هذا الرواية رويت في قرب الإسناد في قرب الإسناد الحميري رحمه الله رواها عن عبد الله بن جعفر عن جده علي بن جعفر عن أخي مثل جعفر هذا السند عدة روايات فيه المشكلة في عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن وين كان من السادة الكرام لكنه مهمل مهمل فالرواية ضعيفة وعبد الله عن جدي علي بن جعفر عن أخي بن جعفر الله من السادة الكرام لكن ما ثبت عندنا أن كل سيد هو ثقة مثلا لو ثبت هذه الكلية لكنا مرتاحين ثم أنه ليست هناك شيء آخر بعد أن عرفت أنه لا يشترط في الحاجز أن يكون معنا ضروري الآن يأتي بحث لو كان ظلام دامس هل يكفي ذلك لو وقفت بجنبه أو صلت أمامه لا يراها من الظلام أو كان أعمى مثلا أعمى ما يغشي حقه. نعم. نعم. هي خلاص إذا وجد حال خلاص. إيه تعال أمر. أو الصحيح غمض عينيه. أو إمام غمض عينيه لا يمن يرى. يكفي إذا غمض عينيه يصلي أمامه أو جنبه أم لا. المعروف عند الأعداء ومن مصنف الذكر رحمه الله أن مجرد الظلام لا يكفي، وكون أعمى لا يكفي، وتغميض عينيه لا يكفي، لا يكفي في رفع المانع. وفاقا لجماعة منهم صاحب المدارك قال: ولا يعتد بنحو الظلمة وفقد البصر ولا بتغميض الصحيح عينيه قطعا، لا يعتد به. قال المصنف في البيان: وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحال النظر. يتنظر الشيخ المصنف في البيان أقربه للمانع، أنه يعني هذا لا يكفي، أقربه للمانع يعني لا يكفي في كونه رافعا للحرم والكراهة. وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الإبصار، أولى بالمنع. لو هو غمض عينيه يكفي، يقول أنا أصلي أنا أغمض عيني ماشي أصلي أمامي أو شيء، هذا يكفي أولى بالمنع. أقول ولقد أجاد العلامة رحمه الله في بعض كتبه دون بعض، ولقد أجاد العلامة، انظر هذه كتبه اللطيفة، ولقد أجاد العلامة في النهاية حيث قال: وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر. إذا تقول أنه أعمى أو لا يرى في الظلام أو غمض عينيه، وليس الملاك النظر على النظر، حتى يقال إذا كان هذا الملاك وإذا كان أعمى أو كان ظلام معناه اتبع المانع. قال: ليس الملاك النظر وعدم النظر. ليش؟ يقول لجواز، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية، امرأة عارية أمامه تصح الصلاة طبعا أمامه أكثر من المقدار هذا، يعني ليس المناط النظر وعدم النظر، أو امرأة عارية بالتمام خلي صلاة. هذا شيء وهذا شيء آخر. ليس النظر والبلاد على النظر. ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه بعد واضح، ولكنه في التحرير، هذا في النهاية هكذا قال، أما في التحرير سبحان الله قال: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصح، صح أن تصلي بجنبي وإذا كان أعمى. والشيخ أنت الآن في التحرير في النهاية تقول لو كانت عارية صح، الآن هو يقول لا، يقول ماشي الحال في التحرير، إذا كان أعمى يرتفع يرتفع ذلك. قال في التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ثم قال: ولو غمض الصحيح عينه، الصحيح غمض عينه، ولو غمض الصحيح عينه فإشكال، استشكال. لكن العلامة ليس العلامة يفعل ما قلنا سابقا، العلامة رحمه الله يعني عنده عدة كتب، طبعا هذه يعني من خوارق العادات أحيانا، هذا التوفيق إلهي، عدة دورات روحية. لكن سرعة التأليف مثل الشيخ الطوسي رحمه الله، سرعة التأليف وكثرة المؤلفات تبقى فيها ما فيها، يقول لك تصحيح، يقول لك كذا، يقول كذا، وهذا أصلا بالوجدان، يعني من يمارس التأليف والكذا يعرف هذا الأمر، لذا قد تجد كثير من هذا الأمور عند العلامة الشيخ الطوسي، وما لا يسأل عما يفعله. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه لا يشترط في الحاجز المنع من الرؤية، حاجز ويرى المرء ماشي الحال. أما قصة نظر غمض عينيه أو أعمى كذا، هذا كله لا يقرأ. الثالث أقول هناك أربعة أمور يزول به المنع، أربعة أمور. قلنا أولا تأخر المرء، والأمر الثاني هو الحائل، الأمر الثالث تباعد، إذا بعدت عنه 10 أذرع فانتهى الأمر، قالوا يجوز. الأمر الثالث تباعد بمقدار 10 أذرع، فبه يرتفع التحريم أو الكراهة. في الجواهر قال بلا خلاف المعتد به أجب فيه كالحائل، بل عن المعتبر الإجماع على سقوط المنع بهذا الحال، طبعا بعد يكون مانعا طالما هذا المقدار موجود 10 أذرع يجب مانع بعد. أقول ويدل على ذلك أنه بوجود ولو لم يكن هناك حائل أو تأخر، فقط بعد 10 أذرع، مما يدل على ذلك رواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر، الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2، قال سألت عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته إن شاء الله 10 أذرع. الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته. فإذا البعد بهذا المقدار يقول حتمان يرفع المانع، لكن الرواية ضعيفة لعبد الله بن الحسن. وقد استدل أيضا بموثقة عمار المتقدمة، الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1، الرواية هكذا حيث ورد فيها، رواية طويلة كبيرة، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع، وصف الرواية، لكن قلنا أكثر يعني 10 وما فوق لا يصلي، ممكن قبلها موجود لا يصلح، لكن أنا أخذت هذا المقطع، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع، يعني 10 وما فوق، 10 وما فوق بهذا المعنى. هذا المقدار واضح، إنما الكلام وين الكلام؟ من أين نبدأ بالتقدير؟ من موقف المصلي محل قدميه نحصل 10 أذرع، إلى محل قدميها، أو نحسبه من السجود من محل ما يجب نحسب 10 أذرع. بعض الأعلام قال لا من الموقف فقط، الموقف نحسب 10 من الموقف، وكان الله يحب المحسنين فانتهى الأمر. إنصافا، إذا أردت الإنصاف شيخنا الجليل لهذه الصورة، مرة تكون محاذي له مرة أمامه، محاذي له واضح جدا من محل من موقف القدمين من موقف واضح جدا، بعد هذا 10 أذرع بينهما 10 يعني من موقفه إلى موقفها، وما أظن في خلاف، هذا الخلاف وقع في بركات أمامه أصلا، أما المحاذي صحيح واضح، هذا لا ينبغي الخلاف أن التقدير يبدأ من محل القدمين وإلى محل قدمين، يعني إلى موقف هذا الآن. الكلام إذا كانت أمامه فهل يحسب من رؤوس أصابعه، رؤوس قدميه، إلى عقبيها نحسب العشرة في أمامه مثلا، نحسبها من أصابعه، رؤوس أصابع الرجلين، من إبهامين الرجلين مثلا إلى عقبيها مثلا، أو نحسب من محل السجود إلى عقبيها العشرة. بعضهم احتمل، جماعة كثيرة قالوا من رؤوس أصابعه إبهامي الرجلين إلى عقبيها، كثير من الأعلام. بعضهم احتمل لا، من محل سجوده إلى عقبيها. لكن الأنصاف يعني إذا قلنا بينهما عشرة أضرب في جميع الأحوال، أحوال الصلاة، يعني إذا كان راكع عشرة أضرب، إذا كان قام عشرة أضرب، إذا كان ساجد عشرة أضرب، وهكذا إذا كان يعني في حال الصلاة بينهما عشرة أضرب في جميع أحوال الصلاة، ليس فقط هو قائم. إذا قلنا هو لعله الأقرب أن يكون بينهما عشرة أضرب في جميع أحوال الصلاة، يعني في كل الصلاة عشرة أضرب، وفي كل الصلاة إذا كان ساجد من أين نحسب حينئذ؟ من حين السجود. إذا حسبنا من حين القدمين إلى عقبيها في حال السجود لا يكون عشرة أضرب بينه وبينها، وهو ساجد لا يكون عشرة أضرب. فإذا قلنا لا بد أن يكون بينهما عشر في جميع أحوال الصلاة، فحينئذ في حال السجود لا يكون عشرة، فلازم تحسب حينئذ من حال السجود عشرة ولا أقل. لا أقل هذا مقتضى الاحتياط، لا أقل هذا مقتضى الاحتياط من أجل الصلاة، لا أقل هذا مقتضى الاحتياط. طبعا بناء على أصل المسألة، يعني قلنا شبر هو كافي بناء على عشرة أضرب كلام، فالإنصاف هذا مقدار كافي، وهو يصلي نعم. في جميع احنا قلنا هكذا في جميع حوال الصلاة، أنا قلت أنا هكذا في جميع حوال الصلاة نحسب من السجود، وإذا يعني البعض استوحش هذا الأمر لا أقل أحوط وجوبا نجعله. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. أما الأمر الرابع ما فيه كلام كثير وننتهي من هذا البحث. الأمر الرابع، نحن قلنا يرتفع المنع بتأخر المرض ووجود لحاله وبالبعد عشرة أضرع بعد أمر رابع، وهو بالارتفاع. كيف ارتفاع؟ اختلاف المكانين، بعضهم فوق وبعض الآخر تحت. بالارتفاع أيضا ترتفع المنع. كيف؟ أفرض هو لا فرق عندنا سواء كان مكانين أو مكان واحد، مكان مرتفع هو وهي تحت أو بالعكس، بالعكس لا بأس. ليش لا بأس؟ يعني ما حضر أن نشوف شيخنا كيف الفقيه يستفيد الأمور. المنع ورد بحذائه وأمامه، مو هكذا المنع، مو هكذا شيخنا. إذا انتفى كل منهما، لا هي محاذي له ولا أمامه، إذا ما المانع حينئذ؟ فمن هنا ذهبوا إلى أن الارتفاع يعني فوقي وتحتي، هذا يزول به المانع. ليش؟ لا يقال محاذي له أبرد هو فوق وهي تحت أو العكس، أبرد بجنبه على فرض هي فوق هو تحت أو بالعكس، يقال يا محاذي عند العار، يقال محاذي، لا يقال محاذي، يقال أمامه شيخنا، طبعا لا يقال أمامه كان بجنبه حتما، محاذي لا يصدق عليه، فكيف أمامه؟ لو كانت أمامه من أي جهة؟ لا، نحن المهم أنه عدم انطباق العنوانين، نحن والعنوين، لأن الروايات بحذائه محاذي أمامه هذا المعنى. لو فرضنا أمامه لكن فوق فوق بدل. يصدق عند العرض صلت أمامه إذا كان فيها فوق وتحت، لا يقال أمامه، يقال فوقه عند العرض. صلت يقول لا ما صلت امرأة أمامه أصلا، قال موجود فوقه صلى مو أمامه عند العرض. هكذا نحن والعناوين، شيخ هاي نحن والعناوين، العنوان الوارد هكذا في الروايات. فلذا لو اختلف، إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض فكان أحدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفا، لا بأس. بالمناسبة لم يتعرض لهذا الأمر الرابع للفوقي والتحتي، من تقدم على الشهيد من الأعلام ما ذكر هذا الأمر، يعني قبل الشهيد ما كان مطروح التقدم العلو والتحتي، الفوقي والتحتي ما كان مطروح في هذه الحالة. طبعا من وقت المصنف وما بعده تعرضوا لهذه المسألة وذكرها الأعلام، وذكرها الأعلام وفصلوا من هذه الجهة. بقي شيء من سابق
مقدار الارتفاع، مقدار الارتفاع
هذا نرجع للعرف. نحن لسنا بحاجة لإتعاب النفس لتحديد هذا الأمر. عند العرف كم يصدق ارتفاع يقال فوقه أو ليس بجنبه، نرجع للعرف نصاهم لبه. وبالأخص أنه في الروايات لم يتعرض الفوقي والتحتي حتى يقال الفوق كان. لذا أنا رأيت بعض الأعلام يتعب نفسه يقول إذا وضعنا خير من كذا كذا، إذا وضعنا ليش ما في داعي على الإطلاق. أولا ما في داعي لتحديد معنى الفوقي والتحتي، ما ورد في الروايات. وثالثا ما نجعه للعرف، هذا العرف وفي هكذا أمور، وعرف العرف رجع إليه، يعني في تحديد لمفاهيم شيخنا. المفهوم إذا لم يحدد شرعا وين تروح؟ أي العرف الحاكم هو العرف، أيها العرف احكم. حتما العرف يحكم إذا كان بينهما اتفاق قامي مقدار قامه فوق، حتما هذا فوق وتحت عند العرف. أما لو كان شبرين أو ثلاثة صلت بجنبه وهي عالية مثلا شبرين، أو العكس هو أعلى منها مثلا شبرين ثلاثة، هل يصدق عليه أو لا مثلا؟ أو أمامه كانت وهكذا كانت تعلم شبرين ثلاثة. نحن كنا لسنا بحاجة لإتعاب النفس وللمنازعة، لسنا بحاجة لأن ننازع الإخوان في هذه والأعلام في هذه المسألة. نقول ما قال به العرف بل به نرجع للعرف، العرف يقول هذا علو يعني لا يزرع عليه الأمام، لا يزرع المحاذاة، أهلا وسهلا، ما صدق ما صدق. فنحن لسنا بحاجة للمنازعة والمناقشة، نرجع المسألة إلى ولكن حتما العرض مقدار قامي، هذا عنده فوق قامي وما فوق الصفة، إنما الكلام أقل من هذا المقدار، هذا كنا نرجع فيه إلى العرض. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه المسألة. بقي شيء، بقي شيء وأشياء، لكن في هذه المسألة هنا لو تعذر تعذر البعد أو الحائل أو التأخر رجل ومرأة في مكان، تعذر أنه تبتعد عنه أو يتقدم أو علو يعني فوق وتحت، تعذر ماذا نفعل؟ وكان الوقت ضيقا، مرة الوقت ضيق مرة غير ضيق، مرة عندنا ساعة مرة ما عندنا ساعة. قالوا الأعلام إذا كان في ساعة الوقت وتعذر البعد أو التأخر أو الحائل أو الوقوف تحت عبرة. قالوا يتقدم الرجل، يعني صلى الرجل أولا ويجالس، وجالس لا في مانع من ذلك، يصلي ثم تصلي، يصلي ثم تصلي، يصلي أولا. رواية ورد أن أول حملنا على الاستحباب فعلا، هذا في حال السعة. المعروف بين الأعلام أنه لو اجتمعا في مكان واحد ولا يتمكنا من التباعد ولا من تقدمه عليها، فإن اتسع الوقت صلى الرجل أولا، فإذا فرغ صلت المرأة، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدنا عليه السلام. الوسائل باب خمسة من أبواب مكان المصلي حديث اثنين. قال سألت عن المرأة تزامن الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة، صلى الرجل. وكما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب ثمانية من أبواب مكان المصلي حديث اثنين. قال سألت عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل، قال لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة وتصلي المرأة بعده. رواية موثقة، لأن عليا الموجود في السنة في سنة الرواية هو علي بن جعفر بقرينة رواية موسى بن القاسم المجلي عنه. كما أن درست الواسطي، درست الواسطي ثقة، لأنه من مشايخ علي بن حسن خاطري، وقد شهد الشيخ بوفاة مشايخه، شهد الشيخ أن مشايخ علي بن حسن خاطري كلهم ثقات، ودرست الواسطي هو شيخه إن شاء الله. فالإنصاف الرواية موفقة. بقي شيء، أنه ليش قلت يستحب أن يتقدم الرجل على المرأة؟ ليش ما تقول بالوجوب؟ الرواية تقول يتقدم الرجل، قال يصلي الرجل، الرواية تقول الإنصاف عن الوجوب نعم لهنا، لا الوجوب الصرف ولا التعبد. أما الوجوب التعبد واضح أنه من شرائط صحة المرأة أن يصلي الرجل أولا، ليس من الشرائط عندنا. أما وجوب التعبد بعيد جدا عن صاحب الرواية، ولا سيما أن بعض الروايات قالت يتقدم هو أو هي، بعض الروايات. فهذا واضح حينئذ تقدم الرجل يحمل حينئذ على الاستحباب ليس إلا. مثلا في صحيحة ابن أبي عقيل، الوسائل باب خمسة من أبواب مكان المصلي حديث خمسة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبها وهي تصلي؟ قال لا، إلا أن تقدم هي، يعني تقدم أو أنت، واحد متقدم، ولا بأس أن تصلي هي بحذائك جالسة أو قائمة. طبعا ورم التقدم، تقدم الزمان إلى المكان، يعني أولا تصلي أنت أو هي ثم يصلي الآخر، وليس المراد تقدم المكان، يعني تقدم هي أمامك تقول ما العارض، بس المراد الزمان. وهذا واضح إن شاء الله، واضح جدا. وعليه ذيق الوقت لا نتكلم عنه، هذا في سعة الوقت، يعني الوقت يسع، أول يصلي هو ثم هي أو هي أو ثم هو. أما إذا كان الوقت ضيق، طبعا قبل أن نقول قبل الوقت ضيق، الروايات التي تقول يصلي الرجل يتقدم الرجل نحمل على استحباب حينئذ، أجل هذا الرواية، فحينئذ يستحب، يستحب حينئذ أن يتقدم أول الرجل ثم هي. وحق أصل الاستحباب أيضا ثابت لها، بمعنى هي يستحب لها أن تقول له تقدم أيضا. نعم هو من أجل روايات تقول يتقدم يصلي أولا، لا لا يصلي باعتبار الباب في الأمر. فأما بالأول استحباب الوجوب كنا بعيد جدا، بعيد، فنحمله على ما بعد الاستحباب. فيستحب أن يتقدم الرجل أولا ثم يصلي، ويجوز هي أن يصلي أولا. هذا في سعة الوقت، يعني الوقت يسع أن يصلي الرجل أولا ثم المرأة أو بالعكس. أما إذا كان الوقت ضيقا بحيث إذا صلى الرجل أولا أو هي أولا يفوت الوقت، صح؟ يعني الوقت لا يسع لهذه الحالة إلا إذا صلي مع الأقل. هنا ماذا نفعل؟ هنا يسقط الشرط حينئذ، شرط أنه لا تكون محاذية أو أمامه، هذا الشرط مثل باقي الشرائط التي تسقط في حال التعذر، يسقط الشرط. نعم لا يكون حينئذ مانع حتى لو صلى بجنبه ملاصقة له أو أمامه، لا بأس يسقط هذا الشرط، يسقط في حال التعذر مثل باقي الشرائط. نحن قلنا الصلاة لا تسقط بحال، وعندنا روايات إذا تعذر كذا فكذا، تعذر كذا فكذا، يعني مثلا أفرض ليس مطمئن يصلي بدون اطمئنان، مثلا ما أمكن الركوع بمقدار ممكن، يعني إيماء سجود هكذا، القراءة ما يمكنه يقرأ ما يتيسر، إذا ما أمكن الذكر، وهكذا وهكذا، إلا إذا مثلا كان الثوب نجس ما أمكن يصلي كذا، البدن نجس ما أمكن يصلي كذا، الكبد مثلا ما أمكن يصلي كذا، إلى ماذا؟ واحد فقط تسقط الصلاة. يعني قلنا الصلاة تسقط يعني إلا الطهارة الحدثية، الطهارة الحدثية إذا ما أمكن ما يتيمم، ما أمكن التيمم تسقط. الصلاة لا تسقط بحال إلا في هذا الوقت فقط الطهارة، وهنا ليس طهورين هذا تقدم كذا. ففي حال التعذر ماذا يسقط هذا الشرط. هذا تمام الكلام. ثم قال وعلى المنع، يعني على القول بأنه لا تصح أن تصلي، نرجع الأصل مسألة أظهر أنه مكان واسع والوقت واسع، على القول بأنه لا تصلي يعني لا يصح أن تكون بحياله أو تكون أمامه. لو اقترنا فاقترنت، لو هم كبر معا، ما الحكم؟ يا رسول الله يأتي إن شاء الله، والحمد لله.